بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحيا الله إخواننا جميعا في مركز السنة بويمبلي بمدينة لندن، وكذلك إخواننا جميعا في مساجد السنة في بريطانيا ممن يبلغهم هذا الخطاب. حياكم الله جميعا وبياكم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تكونوا بخير وعافية وسالمين ناجين من هذا المرض الذي اجتاح كثير من بلاد العالم، وجعلنا الله وإياكم سالمين منه ناجين، ويسر لنا الاستعانة بالله تعالى والدعاء والاجتهاد في ذلك وأخذ الأسباب والحيطة من الوقاية منه، حتى يرفع الله تعالى هذا البلاء، إنه قادر على كل ذلك سبحانه وتعالى. وكلمتي هذه أوجهها لإخواني جميعا بمناسبة قدوم رمضان، شهر المبارك الذي يحل علينا بعد أيام قلائل. هذا الشهر، شهر رمضان في هذا العام، عام 41,400,000، فنستفتح مقالنا لإخواننا بأن يستحضروا عظم هذا الشهر وما جعل الله فيه من العبادات العظيمة، وأعظمها الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو شهر القرآن وهو شهر الصيام. يقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن سر هذه العبادة العظيمة هي التقوى، أن الإنسان بصومه وعباداته في هذا الشهر تتجلى مظاهر التقوى عنده، والتقوى هي لزوم طاعة الله تعالى فيما أمر به سبحانه من الأمور الواجبات والمستحبات، وترك كل ما نهى عنه الله ورسوله من المحرمات أو المكروهات. تتجلى هذه في هذا الشهر المبارك من حيث الصيام الذي هو إمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع، وأيضا من غير ذلك من الرفث والفسوق وأمور كثيرة ينبغي أن يتحلى بها الصائم في هذا الشهر. والأجر العظيم في هذا الشهر حاصل بالصيام والقيام والاحتساب وأمور كثيرة. ومن فضائل هذا الشهر أنه مكفر لما بينه وبين رمضان الآخر من الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا فضل عظيم من فضائل الصيام. أيضا ما جاء في فضل الصيام عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، أي وقاية تقيه من النار. ويقول أيضا في الحديث الآخر: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤون والأذى ثم يصيرون إليك. هكذا كما جاء في الحديث يزين الله تعالى في كل يوم الجنة ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤون والأذى ثم يصيروا إليك، أي إلى الجنة. وشهر رمضان هو شهر الصبر، صبر على الصيام، صبر على القيام، صبر عن كل فسوق. والمسلم مأمور بالصبر على الفسوق واجتناب المحرمات طول حياته، لكن يزداد ذلك مع استحضار هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام والقيام في شهر رمضان. فمن كان على أمر من الصبر كان على أمر عظيم من الثواب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضائل هذا الشهر أن الله تعالى يجعل فيه الشياطين تصفد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في عند البخاري ومسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا من فضل الله على عباده وإعانة لهم حتى يستعينوا بالله تعالى وينتصروا على الشهوات وعلى الشياطين في إتمام صيامهم وقيامهم في هذا الشهر المبارك. ولله في هذا الشهر عتقاء من النار كل ليلة، كل ليلة ينادي الله تعالى عن عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. فما أعظم هذه الأيام وما أعظم هذه الليالي التي يكون فيها الدعاء مستجاب. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وأيضا ما ينبغي المسلم أن يستحضره أن عمل الصيام عمل خاص بينه وبين الله تعالى، يفرح به يوم يلقى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن ينبغي للمسلم أن يستحضر هذا، الحسنة بعشر أمثالها في جميع الأعمال، لكن الأعمال التي يكون فيها الصبر تزداد الحسنات وتكثر. وكما جاء في الحديث الذي معنا، فإن عمل ابن آدم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. يعني يضاعف الله تعالى الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف. ثم قال: إلا الصيام فإنه، يقول الله فيه عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن الجزاء يكون عظيم من الله تعالى. فبين علة ذلك، قال: ترك شهوته، أعظم الشهوات الطعام والشراب والجماع غيرها، يتركها لله تعالى في نهاره وهو صائم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يتركها لله تعالى محتسب الأجر، يريد الفضل والأجر من الله تعالى، مستجيبا لأمر الله تعالى في أداء هذا الركن العظيم من أركان الصيام. ثم ذكر في الحديث، قال: فرحتان للصائم، فرحتان للصائم، فرحة عند إفطاره، يفرح بأنه أتم صيامه فيفطر ويبكر في الإفطار كما هي السنة، أنه عند غياب الشمس وتحقق ذلك أقدم الإفطار وأسرع، وهذه السنة مباركة. لا ينبغي تركها، وسنة الاستعجال في الإفطار والتأخير في السحور كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فرحة عاجلة في كل يوم من أيام رمضان، وفرحة أخرى أعظم من ذلك تلقاها عند أيضا نهاية هذا الشهر في يوم عيد الفطر، فرحة أيضا كبرى للمسلم أيضا هذه في الدنيا. أما الأخرى التي أعظم من ذلك كله وهي عند لقاء الله تعالى، تجد من الأجر ما لا تظن أنك ستصل إليه، فتقول ما هذا يا رب؟ يقال لك هذا أجر الصيام، هذا أجر الصيام. إذن هذا معنى قوله للصائم فرحتان، فرحة عند فطره في نهاية كل يوم وفي آخر الشهر، وفرحة عند لقاء ربه. ثم انظر يا عبد الله خلوفة من الصائم، يعني الرائحة التي تكون من أثر الجوع وعدم الأكل، تكون يعني رائحة فيها شيء من يعني الريح الذي ليست طيبة في فم المسلم. هذه الرائحة هي عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها تنبعث عن عبادة عظيمة، فينبغي احتساب الأجر واستحضار هذه الأمور. قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمان الله تعالى، أن يعني الله تعالى جعله ركن من أركان الإسلام، واحتساب الأجر من الله. لا يفعل الصيام رياء ولا سمعة ولا يعني شيء من أمور الدنيا، وإنما يفعله عبادة خاصة. ولذلك المسلم يخلو بنفسه ويتقي الله تعالى، لا يتجرع على شيء من الإفطار، يحتسب الأجر لله تعالى وأن الله معه حيثما كان. وهكذا المسلم في كل عباداته. إذن ينبغي أن تستحضرها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يعني متفق عليه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث آخر متفق عليه من حديث أبي هريرة، من أيضا قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ثلاثة وعود من الله تعالى، الصيام والقيام وإدراك ليلة القدر. كيف يدركها ليلة القدر؟ يدركها بأن يحافظ على القيام في شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر، لأن ليلة القدر هي من ليالي العشر، وهي في الليالي الوتر أحرى. وحتى يتحرى المسلم هذه الليلة المباركة التي من دعا الله تعالى فيها بدعاء أجاب الله دعاه، وخير الدعاء فيها أن يدعو الله تعالى أن يقيه كل شر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سألته أم المؤمنين عن خير دعاء يكون في ليلة القدر. إذن حافظ أن تكون في ليالي العشر وأيام العشر معتكفا في مسجد من مساجد الله تعالى، وأن يكون ذلك المسجد فيه جمعة. ولكن هذا العام يمر رمضان بالناس فجر رضي الله عنهم من أهل الإسلام يمرون وهم في بيوتهم يصلون، لما يعني حصل من هذه الجائحة، نسأل الله أن يغفرنا ويرحمنا ويرفع عنا هذا البلاء. فلا بأس للمسلم أن يجتهد في القيام في بيته مع أهله في رمضان ومع إخوانه ممن يعيشون في البيت، ويحافظ على الاعتزال من هذا المرض خطره، يحافظ على ذلك ويتقي الله ما استطاع، يقيم الليل قياما مع أهله، وهكذا أيضا ممن حوله يعني من أهله خاصة، ويجتهد في الدعاء والاجتهاد في هذه الليالي العشر خاصة وفي ليالي رمضان كلها، هكذا كما جاء في السنة، سنة القيام في رمضان التي كان يفعلها الرسول والصحابة بعده والسلف الصالح إلى يوم الناس. هذه ينبغي أن يحافظ على الإنسان، وكما ذلك يحافظ على أن يحفظ لسانه. المسلم يحفظ لسانه من الرفث والفسوق في رمضان، في ليالي رمضان، في نهار رمضان، بل في كل العام، لكن يصعب ذلك وأيضا يحرص على ذلك في رمضان، لأنك تستشعر عبادة عظيمة هذه. فلا تكون صائما بالنهار عن أمر وأوجبه الله عليك، وتقوم بالليل، ثم إذا أنتهيت من عبادتك اندلع لسانك بالفسوق والأمور المحرمة وأمور التي لا ينبغي المسلم أن يتحلى بها، فضلا عن أنه في شهر عبادة عظيمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع الزور، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، فليس لله حاجة في صيامه، في ليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن أنت تدع طعامك وشرابك وشهوتك لله تعالى، متعبدا لله تعالى، وتقوم الليل، ثم تضيع ذلك بكلمات بديئة أو شيء من الذي لا ينبغي أن يقوله الإنسان باللسان، وهذا اللسان أمانة عظيمة. والرسول عليه الصلاة والسلام: من يحفظ لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. إذن حافظ على لسانك، من لم يدع قول الزور، يعني قول بلسانه وفعل الزور بيده ورجله ونظره وكل ذلك، كأن تنظر المحرمات، اتق الله يا عبد الله، النظر المحرمات لا تجوز، نظر في النساء، في المردان، فيما حرم الله تعالى لا يجوز. إذن احفظ لسانك وبصرك وسمعك، لا تسقي سمعا للمحرمات، لا غناء ولا غير ذلك، واحفظ قدمك من أن تسير إلى هذه المواضع، وهكذا احفظ كل جوارحك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في يعني أن يدع طعامه وشرابه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لما؟ لأنه يصوم ثم يعني يفعل من الفساد ما الله به عليم، وهكذا يقوم الليل ويفعل من الفساد ما الله بعد، إذن تحبط عملك بنفسك. لا ينبغي المسلم أن يكون كذلك، فاحرص يا عبد الله تعالى على هذه الأمور العظيمة، وليكن عملك في رمضان وكل عامك وكل عمرك مما تخاف الله وتتقي، عمل صالح ليس فيه شيء محرم من المحرمات، لا فيه ربا، لا فيه سرقة، لا فيه تزوير، لا فيه خيانة لمن تعمل لديه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أمور كثيرة، ومما أذكره في هذه المناسبة أنه العام الماضي سألني أحد الإخوة من هذه البلاد، قال أنه يعمل في توصيل المواد الغذائية الناضجة من المطاعم إلى يعني الناس في هذه البلاد، وربما يوصلها أيضا إلى مسلمين وكفار بالليل والنهار. نقول: أما في النهار فلا يجوز، في النهار لا يجوز أثناء الصيام لا يجوز أن تنقل طعاما لا إلى مسلم ولا إلى نصراني ولا إلى كافر، لأنه كما قال العلماء أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة ومنها الصيام، فلا تعينهم على هذا الباطل أنهم لا إيمان ولا صيام، فلا تعينهم على هذا الأمر. فيعني قلت هذا السؤال شيخنا العلامة الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى، وقال: لا يجوز، لا يجوز أن يشتغل بهذا العمل في نهار رمضان لا مع المسلمين ولا مع الكفرة. هكذا من هذه الأمور التي ينبغي الحفاظ عليها في هذه البلاد، خاصة بلاد الكفر، أن يحافظ على هذه الأمور ويتقي الله تعالى ويجاهد نفسه. وأيضا ينبغي الإنسان يظهر شعائر دينه، لأن يعني شرط جواز قامة المسلم في بلاد الكافر أن تكون شعيرة الإسلام ظاهرة، كأداء الصلوات وأداء الصيام وهكذا العيدين والذبح في أيام يعني الأضحى وغير ذلك، تكون شعائر الإسلام ظاهرة. فإذا لم يستطع أن يظهرها ويعني اضطهد في ذلك، لا يجوز له المكوث في بلاد الكفر، وفي ذلك وعيد شديد: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن هذه أمور لا ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، ظهار شعائر الدين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهكذا الحفاظ على الصيام وعلى أهله، وهكذا يربي أهله على التقوى وعلى الصيام، يربي حتى الأطفال الذين يعني يستطيعون الصيام ويعني في الثامنة والتاسعة والعاشرة يربيهم على ذلك، كما كان على الصحابة رضي الله عليهم. فعن الربيع بنت معوذ كما جاء في البخاري رضي الله عنها قالت: إذا جاء رمضان صمنا، أمر الرسول بالصيام صمنا، فصومنا أولادنا، يعني أولاد الصغار صومناهم، فإذا بكى أحدهم ألهيناه بالعهن، يعني يدربونه على الصيام حتى يتهيأ لهذه العبادة العظيمة، كما يدربونه على الصلاة يدربونه أيضا على الصيام. فهذا الذي ينبغي، أن نتقي الله ونحرص على هذا الأمر العظيم. أيضا أذكر إخواني بأن رمضان شهر القرآن، بأن يهتموا بالقرآن، قراءة القرآن، الإكثار من القرآن، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لو أن الإنسان يعني يجعل لنفسه كل يوم 5 أجزاء، 4، الأيام الأولى 5، اليوم الأول والثاني 5، ثم الأيام التي بعدها 4 أجزاء كل يوم، في خلال أسبوع يقرأ القرآن كاملا. عندك في الشهر 4 أسابيع تجعل هناك ختمة 4 مرات، وتجتهد بكثار الإكثار من قراءة القرآن بالليل وبالنهار، كذلك النظر في تفاسير العلماء للقرآن مما يزيد يعني إيضاح معاني القرآن، يزيدك في التقوى ويرفع همتك، وهكذا. القرآن شهر القرآن، من السلف من كان يقرأ في القرآن 60 ختمة، يعني في اليوم يقرأ يعني ختمتين، وهكذا الإنسان يهتم بالقرآن. معروف هذا الأمر، الإمام الشافعي كان يفعل ذلك، وكثير من الأئمة ذكر عنهم أنهم إذا جاء رمضان تركوا العلوم الأخرى وبدأوا في علم القرآن من باب التلاوة والمذاكرة والنظر في التفسير. هذا كان دأب أهل العلم قديما وحديثا. فينبغي المسلم أن يستنى بهذه السنة العظيمة ويحافظ عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا الكلام وجه للرجال والنساء من أهل الإسلام جميعا في هذه البلاد، في غير هذه البلاد من يسمع هذا المقطع الصوتي. بارك الله فيكم، ينبغي تهتموا بهذه العبادة العظيمة. وأيضا مما يعني ينبغي الاهتمام به في رمضان خاصة الصدقة، الصدقة، تفطير الصائم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، أفضل الصدقة صدقة في رمضان. والحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح. هذا الذي ينبغي الاهتمام به. أيضا إطعام الطعام لجميع من تستطيع أن تصل إليهم، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. انظر يا عبد الله كيف الثواب العظيم للمسلم، هذا العبد الضعيف الذي آمن بالله وأدعن لله واستجاب لله ويسعى هكذا في عبادة الله تعالى وترك محارم الله تعالى، كيف أن الله تعالى يثيبه على هذه الأفعال العظيمة ويعطيه من الجزاء العظيم ما لا يتصور. إذا ينبغي الإنسان يهتم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه الترمذي بسند حسن. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصيام الزيادة بالجود في شهر رمضان، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم. إذن هذا أمر عظيم. تفطير الصائم أيضا هذا من الأمور عبادات العظيمة التي جاءت فيها الحديث حتى على ذلك. فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره مثل أجر، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. إذن ينبغي أن نهتم بهذا الأمر العظيم، وما أيسر الأمور إذا اهتم الإنسان بها ويعني واظب عليها حفظه الله تعالى وعانه على ذلك. هكذا أيضا الجلوس يعني للقرآن ومذاكرة القرآن إذا استطاع الإنسان ذلك، فهذا أيضا أمر عظيم. إذا صليت صلاة الفجر في بيتك وأنت وأهلك، لأن هذه الأيام الصلاة تكون في البيت هكذا بسبب هذه الجائحة، ثم جلست تتذاكر معهم حديث أو آية إلى أن تشرق الشمس، ثم قمتم بعد شروق الشمس وارتفاع قيد رمح وصليتم ركعات لله تعالى، هي صلاة الضحى، كان لها أجر عظيم. أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ولو كنت ثلاثة أربعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. إذن ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه العبادة العظيمة التي يعني فيها من الثواب العظيم ما الله به عليم. وهكذا أيضا الإنفاق على المساكين بالمال ولا سيما من الزكاة، فإن رمضان شهر الزكاة أيضا، قد اهتم كثير من الناس بإخراج الزكاة في رمضان. كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه إذا قرب رمضان قال: أخرجوا ما عندكم من الديون واستوفوا ديونكم فإنكم تقدمون على شهر رمضان شهر الزكاة. كان الناس يحرصون على إخراج الزكاة في رمضان حتى تجتمع يعني عبادات كثيرة في هذا، منها الصيام، ومنها أيضا القيام، ومنها أيضا ليالي القدر، ومنها أيضا يعني إخراج الزكاة. فالإنسان إذا أخرج الزكاة في رمضان كان أمرا عظيم، ولا يخرجها في أي وقت. فتحافظون على إخراج الزكاة في هذا الشهر إذا تعودتم ذلك وتحرصون على هذا، فإن الزكاة يعني زكاة المال وطهرة له، ويعني إخراج الروث الذي حصل فيه من خطأ وغير ذلك يحرص الإنسان المسلم. وتودى الزكاة إلى أهلها من الفقراء والمساكين ممن ذكره الله تعالى الثمانية في آية في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها الآية. إذن ينبغي الإنسان يهتم بإخراج زكاة ماله ويبلغها إلى الفقراء والمساكين حيث كانوا، والأولى أن يكون في البلاد التي يعيش فيها. إن تعذر ذلك يعني أرسلها إلى بلاد من بلاد الإسلام الأخرى، ويعني تعطى لأهلها. هكذا ينبغي الاهتمام بهذه العبادة العظيمة، وتجدون من الناس من هو في حاجة إليها خاصة في هذه يعني الأيام. وهناك عبادة عظيمة أيضا في آخر الشهر، وهي إخراج زكاة الفطر التي ينبغي أن تخرج ليلة العيد. أفضل أيامها ليلة العيد، وأفضل أوقاتها عند الانتهاء من صلاة الفجر من فجر يوم العيد قبل صلاة العيد. يعني يخرج المسلم زكاة الفطر عن أهله وعن نفسه وعن ذويه وعن من يعني يعولهم، يعني صاع يعني من رز أو من تمر أو من بر أو من شعير، والشعير كانت قليلا أما الآن يعني من الذرة، وهكذا بكل ما يأكله الإنسان، وأفضل ما يأكل الإنسان يخرج منه الزبيب غير ذلك. فهذه عبادة عظيمة ينبغي الاهتمام بها، وهناك من العبادات الكثير ينبغي الإنسان أن يهتم بها. وهكذا المسلم ينبغي أن يحرص على أن يتم صيامه ولا يعني يعبث بالصيام. ومن كانت معذورة من النساء في حيض أو نفساء أو غير ذلك، يعني من حال المرضع أو حال الحمل، فإنها لها أن تترخص بعدم الصيام. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وهذا غير أنس بن مالك يعني خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يأكل طعاما في غير رمضان، فجلس عند النبي يسأله عليه الصلاة والسلام، فقال له: كل معنا. فقال: إني صائم. قال: سأخبرك عن الصيام. قال: إن الله تعالى يعني أن الله تعالى يعني يعني في يبين له حال يعني الصائم وأيضا حال المسافر. قال: إن الله تعالى قد يعني ترك أو يعني عفى عن شطر عن شطر الصلاة للمسافر. قال: والصيام أيضا للمسافر وللحبلى أيضا وللمرضع، أي أن الله تعالى قد خفف الصلاة على المسافر بأن جعله يقصر فيها ويجمع إذا أراد ذلك. وهكذا يفطر في رمضان، وهكذا تفطر أيضا الحبلى وكذلك من المرضع، ثم يكون القضاء وهنا يقضي الصيام الذي عليه والذي تركه في رمضان لعذر. وما هناك إلا القضاء، هناك يعني فتوى يعني بالإطعام لابن عباس رضي الله عنهما وأيضا لابن عمر، ولكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، وإنما هو القضاء كما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي يعني أخذ به يعني جل العلماء أنه يعني مرأة إذا أفطرت في شهر رمضان لعذر من العذار وهكذا كل مسلم فإنه يقضي بعد ذلك وأن يحرص على القضاء لا يدور عليه العام ويدرك رمضان وهو لم يقضي. ومن عليه قضاء هذه الأيام ينبغي أن يتعجل يعني الإيتاء بها. وهكذا فالعبادات كثيرة والأمور التي ينبغي الإنسان المسلم أن يحرص عليها أنه يسأل إذا عنا له أو أشكل على أمر أن يسأل أهل العلم. بارك الله فيكم جميعا. وهذه يعني الكلمة وجهها الإخوان جميعا وقد يعني طلبها من الإخوان في مركز السنة في ونبل حفظه الله تعالى وأخونا عثمان حفظه الله تعالى السوداني في مدينة لندن سيقوم بترجمتها وإيصالها الإخوان. وهناك إذا كان هناك أسئلة يعني من الإخوان من حيث ما كانت تجمع عند أخينا عثمان وترسل إلينا نجيب عليها ما تيسر لنا ثم نبعثها لكم جميعا. وفقكم الله وسددكم وجعل أيامكم مباركة وجعل أيامكم على خير ونجعل الله تعالى أن يفيء إلى أمة الإسلام جميعا حيثما كانوا شرق الأرض وغربها أن يرفع هذه الجائحة عن الأمة جميعا وأن يجعل رمضان مقدمه علينا مباركا ويفرج فيه عن هذه الكربة ويجعلنا أيضا مباركا حيثما حللنا وحيثما كنا وعلينا بتقوى الله تعالى وعلينا بالنصح والتناصح والدعوة إلى الله تعالى. إن من الأمور العظيمة الدعوة إلى الله تعالى عباد الله. ولو أنك يا عبد الله تهتم بالدعوة لو يعني تجعل واحد كافر يسلم في عمرك لكان لك خير عظيم عند الله تعالى. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي علي بن أبي طالب وهو ذاهب إلى المعركة لأن يهدي الله يعني بك رجل كافر خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. فالمسلم أيضا في هذه البلاد يهتم بهذه المسألة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.